حوار حول حساسيات حياة العمل عند المسلم. نحن بحاجة اليوم إلى محاسبة ضميرنا محاسبة شديدة، انتفاضة من شأنها أن توقظنا من غفلتنا. فرأس المال يطبع الأفراد بطابعه، في حين أن على الأفراد أن يطبعوا رأس المال بطابعهم. كيف يمكن تحقيق ذلك يا سيدي؟ فالمال هو جوهر النظام الرأسمالي الذي يدور كل شيء في فلكه. من أجل تحقيق ذلك علينا أن نحكم المال لا أن يحكمنا المال، ويتحقق هذا بالخضوع لمشيئة حاكم الحكام، يتحقق ذلك بقناعة لا تتحول إلى كسل. ألقوا نظرة واحدة على المجتمع سترون كثيرين ممن يملكون إمكانيات مادية كبيرة، لكنهم ما زالوا بعيدين عن الرضا والطمأنينة، والبعض منهم يصيبه الجنون. لقد ارتفع إلى حد كبير مستوى الثراء والرفاه بالقياس إلى السابق، لكن الأزمات النفسية وحالات الجنون ازدادت كثيرة. الحياة العائلية أصابها الدمار، ارتفع معدل حالات الطلاق، الأطفال تشتتوا، هناك جيل حرم دفء الأسرة، فأخذ يبحث عن السعادة في الشوارع وترك لعدالة الشارع. أي أن النظام الرأسمالي الأناني الذي لا يعرف الحلال من الحرام لم يجلب الطمأنينة إلى مجتمعنا. كان الأستاذ نور الدين طوبجو الذي درسنا في الثانوية الشرعية يطرح علينا السؤال التالي: هل إنسان اليوم أكثر سعادة أم إنسان الأمس؟ وكان يفصل لنا بعد ذلك في أسباب سعادة إنسان الأمس وطمأنينته مقابل مدى اضطراب إنسان اليوم وقسوته. يبدو الثراء وكأنه امتحان عسير يا سيدي، وفقا لشروط كل منهما، فالثراء والفقر كلاهما امتحان عسير، لم يكن أحدهما يوما أصعب من الآخر أو أسهل. وبالتالي لا ينبغي الاستنتاج من كلام السابق أنه على المرء أن يفقر لكي يحصل على الطمأنينة، أي أن القول بوجوب الخضوع لمبادئ الإسلام في حياتنا والتوكيد على مسؤولياتنا في شؤون الأموال والممتلكات ينبغي ألا يقودنا إلى استنتاجات خاطئة من نوع الإعلاء من شأن الفقر والبؤس. علينا أن نعرف أن الإسلام لا يمنع الإثراء، على العكس، ففي القرآن أكثر من 200 أمر إلهي بوجوب الإنفاق، وهذا بمثابة التوصية، بمعنى ما بضرورة الإثراء إلى الحد الذي يتيح الإنفاق. لكن ما نريد التوقف عنده هو عدم معاندة القسمة الإلهية أو الحدود التي رسمها لنا القدر، أي عدم اعتبار كل وسائل الإثراء مشروعة، أي ينبغي الكسب بالحلال ضمن حدود ما قسمه لنا الله لبلوغ فضيلة القدرة على الإنفاق. فنحن بحاجة اليوم كما كنا في الأمس إلى أناس مقتدرين في قلوبهم رأفة ويكسبون بالحلال، من شأنهم أن يشكلوا ملاذا للفقراء والبؤساء وأصحاب الحاجة. تكمن المسألة في عدم قتل طمأنينة النفس في سبيل الرفاه المادي، عدم استهداف طمأنينة القلب التي يمكن الحصول عليها في فضائل الإسلام، القدرة على نبذ الأنانية، عدم نسيان أن الثراء الحقيقي غير المحدود موجود في الحياة الروحية. هل يمكن أن نذكر الإمام أبا حنيفة مثالا بهذا الصدد؟ وهو عالم إسلامي كبير وكان يعمل في التجارة. طبعا إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان فعلا قدوة في العلم وكما في العمل الصالح، إن أخلاقياته في حياته التجارية وسلوكه النموذجي بصورة خاصة مملوءة بالصفات الملحمية لشخصية المسلم. يمكننا القول إننا بحاجة اليوم في مجتمعنا الذي وهنت فيه مشاعر الأخوة واختفى فيه الاستقرار الاجتماعي وزادت فيه الأحقاد والخصومات إلى العمل الجاد من أجل أخلاق تجارية تقتدي بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لدينا المثال التالي من بين أمثلة كثيرة عن أخلاقيات أبي حنيفة التجارية. كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه صاحب ثروة كبيرة يعيش من التجارة، لكنه بسبب انشغاله بالعلم كان يدير تجاراته بواسطة وكيل له، في حين يقوم هو بالمراقبة للتأكد من أن تجارته لا تخرج عن دائرة الحلال. كان حساسا جدا بهذا الخصوص إلى درجة أنه حدث ذات مرة وأرسل شريكه حفص بن أبي عبد الرحمن لبيع القماش، فقال له: يا حفص، في بضاعتنا عيوب كذا وكذا، عليك أن تخبر الزبون بهذه العيوب وتبيعه بثمن رخيص. وباع حفص البضاعة بالسعر الذي حدده الإمام، لكنه سهى عن إخبار المشتري بعيوبها، وحين علم أبو حنيفة بذلك سأل حفص بن عبد الرحمن: هل لك معرفة بالزبون الذي اشترى القماش؟ وإذ أخبره حفص بأنه لا يعرف المشتري، تصدق الإمام بكامل الربح المتحصل من بيع القماش خشية تلوث ربحه بالحرام. هذه التقوى كانت خيرا وبركة على تجارته ماديا ومعنوية. لكن نفهم ما إذا كان شخص ما طاهر القلب ومن أهل الاستقامة والصدق، علينا أن ننظر إلى مدى إخلاصه القلبي في العبادات التي يؤديها أكثر من تلك العبادات بحد ذاتها، أي أننا ينبغي أن ننتبه خاصة إلى مدى موافقة سلوكه لأخلاقيات الإسلام وإلى خضوع كسبه لمبدأ الحلال. بهذا الصدد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا امتدح أحدهم شخصا يطرح عليه ثلاثة أسئلة: هل دخلت معه في علاقات جيرة أو رفقة سفر أو تجارة؟ فإذا أجابه الرجل بالنفي عن الأسئلة الثلاث قال له رضي الله عنه: إذا لا تمتدح، لأنك لا تعرفه بما يكفي. لذلك فقد قال سفيان الثوري قدس الله سره: إن مقدار إيمان الشخص هو بمقدار حلال خبزه. وسأل أحدهم في يوم من الأيام: يا سيدي، هل لك أن تحكي لنا فضيلة الصلاة في مقدم المصلين؟ فلفت نظر السائل إلى اللقمة الحلال أيضا قال: يا أخي، عليك أن تهتم بطريقة كسبك رزقك، فإذا كان رزقك حلالا فصلي أينما شئت، لا عسر في ذلك. كان والدي موسى طباش أفندي قدس الله سره يحكي لنا الحادثة التالية بصدد الإشارة إلى أهمية الانتباه إلى الكسب بالحلال في التجارة والحرص على عدم خلطه بالحرام. كان عندنا جار غير مسلم اعتنق الإسلام لاحقا، سألته يوما عن سبب اهتدائه فقال لي: لقد اهتديت إلى الإسلام بفضل الأخلاق الجميلة في التجارة للملا الشيخ ربيع صاحب الحقل المجاور لحقلي. كان الملا ربيع يكسب رزقه من بيع الحليب، جاء إلينا ذات مساء وقال: تفضلوا، هذا الحليب لكم. استغربت الموقف وقلت له: لكني لم أطلب حليبا منك. أجابني ذلك الشخص الظريف مرهف الإحساس قائلا: انتبهت إلى أن أحد رؤوس الماشية مما أملك دخل حديقتكم ورعى من عشبها قبل أن أنتبه إليه، لذلك فهذا الحليب من حقكم، وسأواظب على إعطائكم من حليب ذلك الحيوان إلى أن ينتهي تحول العشب الذي أكله إلى حليب. فقلت له: وما قيمة ذلك العشب يا جاري؟ أليس ما أكله عشبا حلال عليه؟ لكن الملا ربيع لم يوافق، وظل يأتيني بحليب ذلك الحيوان إلى أن انتهى تماما من تحويل عشب حديقتي إلى الحليب. هذا السلوك من ذلك الرجل المبارك أثر بي كثيرا، فانتهى بالأمر إلى انحسار حجاب الغفلة عن عيني، وبزغت شمس الهدى في قلبي، وقلت لنفسي: لابد أن دين رجل بهذه الأخلاق الرفيعة هو الدين الأعظم، لا يمكن التشكك بصحة دين يربي أناسا بهذا اللطف والحقانية والطهر والكمال. وأتيت بكلمة الشهادة فأسلمت. يبدو أنه لا يمكن بلوغ سلوك بهذا السمو في عالم يتمحور حول المال، ولكن هناك بالمقابل نماذج حية جميلة جدا على السلوك المماثل. نريد أخيرا من حضرتكم جوابا على سؤال: ما العمل؟ إن تلك القصص المملوءة بالعبر تبين لنا بوضوح شديد كم علينا أن نبدي من الحرص والتحوط في التمييز بين الحلال والحرام، وخاصة ما تعلق بالرزق الحلال. فالرزق الحلال هو من أسس التقوى الرئيسية، جاء في الحديث الشريف: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر ذو القلب المرهف الذي تشرف بأن يذكر مع النبيين والصديقين والشهداء يشيع من حوله الطمأنينة والبركة، ويكسب في الوقت نفسه السعادتين في الدنيا والآخرة، في حين أن من غلبهم الجشع الدنيوي لن ينجو بأنفسهم من الفقر والبؤس الأبديين لعالم الخلود، حتى لو بدا أنهم سلاطين متوجون في الحياة الدنيا. ينبذ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم التجار الذين يعملون بالطمع والغش ولا يعدهم من أمته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضا: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. وقال أيضا: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. وفي إحدى المرات قال سيدنا صلى الله عليه وسلم مخاطبا صحابته الكرام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. هذا الحديث الشريف ينطوي على معان تلخص مشكلاتنا الراهنة. مختصر القول: في يومنا الذي ازداد فيه ظهور ضروب الغفلة المشار إليها في الأحاديث الشريفة أعلاه، في يومنا الذي يتشبث فيه الحرام بالقلوب، حتى لو حاولت هذه التحرر منها، يشكل التمسك بمراعاة الحلال واحدا من أكبر العبادات وأهمها. على المسلم اليوم أن يسعى إلى حماية نفسه من كل شرور الرأسمالية، وأن يتجنب تحويل المال إلى طمع وجشع، وأن يحوز مهما كانت الأحوال والشروط الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن، كمخافة الله ونجدان رضا الله والرأفة والرحمة نحو المجتمع وأخلاق الإسلام، ومراعاة حقوق العباد، وعدم خلط الحلال بالحرام بشتى الذرائع الجوفاء. يجب في شروط زماننا الراهن التذكير بأن الرأفة بالضعيف والفقير والمنبوذ الحزين ينبغي أن تملأ قلب كل ذي رحمة وإنصاف. لكن منكودي الحظ الذين يستحقون الشفقة حقا هم ضمائر الظالمين أكثر من المظلومين، وأرواح ذوي الجاه الذين باتوا أسرى نفوسهم وأهوائهم، وقلوب الأثرياء المستغلين المتسخة في النظام الرأسمالي أكثر من ذوي الحاجة. هؤلاء هم المساكين الحقيقيون الذين يستحقون الرحمة والشفقة. هاتان الصفتان الرحمة والشفقة ليستا غير الاسم الآخر لإنقاذهم من درك الشر الذي أوقعوا أنفسهم فيه، ووسيلة هدايتهم إلى سبيل الحق. قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. بادروا بالأعمال سبعة، هل تنظرون إلا إلى فقر منسن أو غنى مطغن؟ كما نرى في الحديث الشريف الأخير، يعد الفقر الذي يدفع إلى نسيان الله، والثراء الذي يغوي سيان. فلنحيا بمشيئة الحق تعالى في الجمال الإلهي، وليجعل الله عز وجل من نصيبنا مجانبة كل ضروب الحرام والمريب. آمين.